أيها الأخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها، صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا الحديث في بيان حكم بعث السعاة على الصدقة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أرسل عمر رضي الله عنه على الصدقة، أي على الزكاة لقبضها. فقيل: منع، أي أبى ورفض دفع الزكاة، ابن جميل وخالد والعباس رضي الله عنهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم، المراد ما ينكر، وهذا أسلوب يشعر بالذنب والذنب. ما ينقم ابن جميل، معروف بكنيته ولا يعرف اسمه على التحديد، قيل كان منافقا فآمن وصلحت حاله. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا، أي ما ينقم إلا كونه فقيرا فأغناه الله، وهو عند أهل البلاغة تأكيد للذم بما يشبه المدح، وهو من لطيف الكلام، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، أي تنقصونه حقه حين تنسبونه إلى البخل بالزكاة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أدراعه جمع درع يكون من الحديد وغيره، وأعتاده جمع عتد، وهو ما أعده الرجل من سلاح وآلة حرب ومركوب للجهاد، وقيل الخيل خاصة. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعباس رضي الله عنه، قال: وأما العباس فهي علي ومثلها، فهي أي الزكاة، يعني زكاة مال العباس، فهي علي ومثلها، ملتزم بها وبمثلها أيضا يدفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما شعرت، أي أما علم، وصنو أبيه الصنو المثل، وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد فصنوان. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل العباس وأصل عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلهما واحد، فهما ابن عبد المطلب، وهو مثل أبي أو مثلي، وجمعه صنوان، وعم الرجل صنو أبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي ثبت عنه: العم والد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العم والد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة إلى أهل الأموال لقبض زكاة أموالهم، فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في من بعث، فامتنع عن أداء الزكاة وتسليمها له 3 رجال: ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأما ابن جميل فلم يذكر له عذرا، بل ذمه على امتناعه، حيث كان فقيرا فأغناه الله، وهذه نعمة تستوجب الشكر وتقتضي أن يكون أول الناس تسليما. وأما خالد فدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أنه مظلوم إن قيل إنه منع الزكاة، لأنه رضي الله عنه احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، إما من زكاة ماله فيكون قد أداها، وإما تطوعا، والمتطوع بالمال لا يمتنع من الواجب فيه، فاحتبس الأدراع والأعتاد في سبيل الله تبارك وتعالى، في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن كان ذلك من زكاة ماله فقد أدى الزكاة، إذ جعلها في سبيل الله، وإذا كان ذلك تطوعا منه فالذي يتطوع بالمال وتجود نفسه به تطوعا لا يمكن أن يمسكه وهو واجب عليه. فدافع عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: تظلمون خالدا. وأما العباس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد التزم أن يدفع الزكاة عنه وأن يزيد مثلها تطوعا جبرا لما حصل ومبالغة في الكرم وصلة للرحم وأيضا لضرب المثل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي من كان في موضع آتاه الله تبارك وتعالى فيه تمكينا أن يكون محابيا. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التزم بأن يدفع زكاة العباس وأن يدفع مثلها صلى الله وسلم وبارك عليه جبرا لما حصل. يقول إن القرابة القريبة أولى بها أن تكون مسارعة لتنفيذ الأمر، وإلا فإن من كان بعيدا لا يمكن أن يكون مسارعا، بل لا يمكن أن يكون ملتزما بالأمر أصلا، لأنهم يقولون حينئذ إذا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الزكاة فماذا نصنع نحن؟ ولذلك التزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدفعها وبدفع مثلها أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه سبب ذلك التحمل، يعني لماذا تحملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأن عم الرجل صنو أبيه، والعم والد كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكوات، وفيه اختيار الأمناء الثقات كعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجواز إطلاق اسم الصدقة على الزكاة المفروض، وإعلام الإمام بأحوال الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال الثلاثة رضي الله عنه. فيه ذم من اشتغل بالنعم عن أداء شكرها وحقها، وما نقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، فكان الأولى أن يكون مسارعا لأداء حق الله. فيها أن الله تبارك وتعالى هو الذي يغني وهو الذي يعطي جل وعلا. في الحديث تذكير الفقير بنعمة الله عليه ليقوم بحق الله وحق العباد. فيه الدفاع عن الأخ والصديق والصاحب بما يظن أنه الحق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال أنتم تظلمون خالدا، وبين حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه الدفاع عن الأخ والصديق والصاحب بما يظن أنه الحق من غير محاباة، وإلا اختلطت الأمور وفسدت الأحوال. فيه الاعتذار عن أداء فرض الزكاة بأن الذي وجبت عليه هو في الجهاد في سلاحه ودوابه وأعتاده. فيه جواز بدل المال الذي وجبت فيه الزكاة في الجهاد. فيه أن من استعصى عليه ماله أن يرده وقد وجبت فيه الزكاة فلا شيء عليه حتى يرده. وفيه أن الجهاد من مصارف الزكاة فيجوز بذل الزكاة فيه. وفيه جواز تحمل الإمام عن بعض أقاربه وأتباعه ما وجب عليه. والناس لا يتوسعون في معنى الجهاد، لأن كثيرا من الناس يتوسع في هذا بالباطل الذي لا حق فيه، فيقول إن الجهاد من مصارف الزكاة فيجوز بذل الزكاة فيه، يجعلون من الجهاد مثلا الانتخابات فيقولون هي جهاد في سبيل الله، بل يجعلون القيام عليها أحيانا كأنها معركة يصلون فيها صلاة الخوف، فكانوا هذا حق، فكانوا يصلون صلاة الخوف أن توجهت بهم صناديقهم، لأنه يركب الصندوق فحيث توجه به الصندوق فتم قبلته، يقول صلاة الخوف، فحينئذ يحصلون الأموال ويقولون هذا المصرف جهاد في سبيل الله، وما هو بجهاد؟ فلا بد من ضبط هذه المصطلحات الشرعية بحقائقها الإلهية النبوية كما بينها الله وبينها رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. فيه جواز تحمل الإمام عن بعض أقاربه وأتباعه ما وجب عليه. فيه فضل العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، ففيه فضيلة ظاهرة للعباس رضي الله عنه. في أن العم مثل الوالد، في جواز تعجيل الزكاة قبل حلول أجلها، وفيه جواز جعل الزكاة في مصرف واحد من مصارف الزكاة، وفيه عتاب من منع الواجب، وجواز ذكر المانع لذلك في غيبته. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحديث في إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي من الفيء وهو الرد والرجوع، وسمي الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق، وكأن الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين، إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه، فغلب الكفار على تلك الأموال، فإذا غنم المسلمون منها شيئا رجعت إلى من كان يملك أصلها، فسمي فيئا. لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، حنين اسم واد قريب من الطائف بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفة، قسم صلى الله عليه وآله وسلم، أي وزع الغنيمة في الناس، يعني بين المجاهدين سوى الأنصار. وفي المؤلفة قلوبهم من التأليف، وهو جمع القلوب، وهم كفار يعطوا ليسلموا، أو هم من المسلمين يعطون ليقوى إيمانهم، فهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. ولم يعط الأنصار، جمع ناصر وقيل جمع نصير، وهم الأعوان، والمراد بهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة دينه. فكأنهم، أي فكأن الأنصار وجدوا من الوجد وهو الحزن، وجدوا في أنفسهم، يعني أعطى الناس كلهم وأعطى المؤلفة قلوبهم، وأعطاهم عطاء جزيلا صلى الله عليه وسلم، عطاء قال فيه قائلهم: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعطي ما يملأ الشعب بين الجبلين. ولم يعطي الأنصار شيئا ولا صوفة صلى الله وسلم وبارك عليه، فكان هذا عجيبا. فوجدوا في أنفسهم، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، أي أصابهم حزن، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، يعني لم يأتهم من الغنيمة ولا من الفيء شيء. نقل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم، أي خطب فيهم: يا معشر الأنصار، يعني يا طائفة الأنصار، ناداهم بذلك تفخيما لشأنهم، يا معشر الأنصار، يبين مناقبهم، وأعظم تلك المناقب النصرة: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم، ألم أدرككم ضلالا، جمع ضال، وهو من فارق الهدى، فهداكم الله، دلكم على الحق حتى سلكتموه. ويعجب المرء من قوة إيمان الأنصار، ولا يعجب من معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحوال قلوب الرجال، فهو أدرى بهم صلى الله وسلم وبارك عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى في هذه الخطبة التي خطبها في الأنصار رضي الله عنهم، لم يطيب خاطرهم أولا، وإنما ذكر منة الله عليهم به، وقد منعهم، يعني هو منعهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جمعهم وذكرهم بمنة الله عليهم به. وقاعدة الناس في تعاملهم أنه يجمعهم من أجل أن يطيب خاطرهم، وإنما أتى ذلك بعد، ولكنه كان خبيرا بالرجال صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو يعلم ما عند الأنصار، فذكرهم بهذا التذكير: ألم أجدكم ضلالا، جمع ضال، وهو من فارق الهدى، فهداكم الله، دلكم على الحق حتى سلكتموا بي، أي بسببي، لماذا الحزن الذي في نفوسكم؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين متشتتين لا تربطكم رابطة في حروب ودماء، فألفكم الله، أي جمعكم الله تبارك وتعالى بي، وعالة، أي وجدتكم فقراء وكنتم فقراء لا مال لكم، فأغناكم الله تبارك وتعالى، بسط لكم في الرزق في المغانم وغيرها. وهم يقولون رضوان الله تبارك وتعالى الله ورسوله أمن أكثر منة علينا وأعظم. فأقول ما منعكم يا معشر الأنصار أن تجيبوني؟ قالوا كما في الرواية الأخرى وبماذا نجيبك يا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ قال أما إنكم لو شئتم لقلتم ولو قلتم لصدقتم، جئتنا مطرودا فآويناك وفقيرا فواسيناك. ثم أخذ يعدد مناقبهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما منعكم، أي شيء منعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله وسلم عليه، أن تردوا عليه ببيان فضلكم ومناقبكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بمنة الله عليهم ببعثه إليهم ولم يذكر شيئا من فضائلهم. وهم يقولون الله ورسوله أمن، لا يزيدون على هذا رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكم أن تجيبوا رسول الله، لأنه كان يمكن أن يقول وحاشا، ولكن يا رسول الله مع ما تقول وهو صدق كله، لقد بذلنا وواسينا وآوينا وحاربنا وأصابنا وأصابنا مما وقع في الحقيقة، ولكن الله ورسوله أمن، لله المنة ولرسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. فقال لو شئتم، أي لو أردتم، لقلتم كذا وكذا، وهي كناية عن الحال التي جاءهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسرتها الروايات الأخرى، أتيتنا مكذبا فصدقناه، وطريضا فآويناه، وفقيرا فواسيناك صلى الله وسلم وبارك عليه، ولم يقولوها رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بألا التي هي للعرض، ألا ترضون، تقبلون باطمئنان أن يذهب الناس، أن ينصرف الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير؟ هذا ما أعطاه، أعطى الأموال من الغنيمة، وأما أنتم فإنكم تعودون بأثمن ما يمكن أن يعاد به، وهو رسول الله صلى الله وسلم عليه. ألا ترضون أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، وأما أنتم فتذهبون إلى رحالكم، أي إلى بيوتكم، برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. في الحديث الآخر، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا، رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. الناس يذهبون إلى مضاربهم وإلى بيوتهم بالشاة والبعير، لا يبقى هذا ولا قيمة له في حقيقة الأمر، وأنتم تعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين بعض فضائلهم رضي الله عنه، لولا الهجرة، يعني لولا انتقالي من مكة حيث كانت بلد كفر إلى المدينة التي صارت بلد إسلام، لكنت امرأ، أي لكنت رجلا من الأنصار، أي من جملتهم. لو سلك الأنصار شعبا أو قال واديا، لو دخلوه، لو دخلوا واديا، والوادي مجرى السيول، والشعب هو ما كان بين الجبلين، لو سلكوا شعبا أو واديا لسلكته. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس دثار وأن الأنصار شعار، بين أن الأنصار شعار، الشعار ما يلي الجلد من الثياب، ثم يأتي بعد ذلك الدثار فوق الشعار، فالدثار بكسر الدال هو الثوب الذي فوق الشعار، والشعار بكسر الشين الثوب الذي يلي الجسد. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أمرا من أمور الغيب أطلعه الله تبارك وتعالى عليه، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الأثرة بفتح الهمزة والثاء آثارة، قيل أيضا بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين، ويجوز كسر الأول مع الإسكان، هو الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه، وزاد بعضهم ولهم حق فيه فيستأثر هو به. سترون بعدي أثرة، يعني لكم حق لن تعطوه، تشاركون الناس فيه ممن يستأثر به عليكم. فاصبروا، احبسوا أنفسكم عن الجزع حتى تلقوني، حتى تقابلوني يوم القيامة على الحوض، وهو حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرده المؤمنون من أمته يوم القيامة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقينا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه إلى هوازن الذين اجتمعوا له وناصرهم على ذلك ثقيف. التقى المسلمون بالمشركين في حنين، فكانت العاقبة للمسلمين وغنموا أموال المشركين. صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حنين قوم من سادات العرب الذين أسلموا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، لأنهم كانوا حديثي عهد بالكفر. أعطاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغنائم وأجزل لهم العطية لما في ذلك من المصلحة العامة لنصرة دين الله رب العالمين ومضاعفة قوة المسلمين ولكف شر كثير منهم عن المسلمين. المصلحة الخاصة لأنه أيضا يحتاج إلى تأليف قلوبهم ليرغبوا في الإسلام، فمصلحة عامة بكف أذاهم عن المسلمين، هذه مصلحة عامة للمسلمين. وهنالك مصلحة خاصة أيضا وهي تأليف قلوبهم ليرغبوا في الإسلام ويترسخ الإيمان في أنفسهم وحتى تدخل معهم عشائرهم. أعطى المهاجرين لأنهم أخرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وراء ظهورهم ورضوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يعطي الأنصار شيئا من تلك الغناء اتكالا على ما زين الله به قلوبهم من الإيمان الذي لا يزيده عطاء الدنيا ولا ينقصه الحرمان منها. ولكن لما كان ما أبيح لهم من ذلك محبوبا وقد حصلوه بسيوفهم وقد نودوا يوم حنين يا معشر الأنصار، ففاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقاتلوا دونه، حصلوا ذلك بسيوفهم، ولكن حالت بينهم وبينه حكمة نبوية لم يدركوها أول الأمر، فوجدوا في نفوسهم، أحسوا بالحزن يغشى تلك النفوس الطاهرة، وحمل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ذلك الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم أن أعطيت الناس وتركتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجمعهم في حظيرة به، وجاء أقوام من المهاجرين فصدوا وسمح لبعضهم بالدخول، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار كما مر في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يسير على مقتضى الحكمة التي آتاه الله تبارك وتعالى إياه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عالج النفوس الطاهرة وأزال ما علق بها من الوجد والحزن، فزادت إيمانا بعد إيمانها، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم بالفضل العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى له. ففي هذا الحديث يخبر عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بما تكلم به بعض الأنصار، فجمعهم وحدهم في مكان وخطبهم خطبة عظيمة ووعظهم موعظة بليغة، وذكرهم فيها ما من الله تعالى به عليهم من مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، حيث هداهم الله تبارك وتعالى به بعد الضلالة وألف به بين قلوبهم بعد الفرقة، وأغناهم الله تبارك وتعالى به بعد العيلة بعد الفقر. كان الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم في كل ذلك يعترفون بما لله تعالى عليهم وبما للرسول صلى الله عليه وسلم عليهم من المنة، الله ورسوله أمن. ولكن لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه طلب منهم أن يجيبوه بما فعلوا من الخصال الحميدة التي لم يشاركهم فيها أحد، إلا أنهم رضي الله عنهم احتقروا ما فعلوا بجانب نعم الله عليهم، بل رأوها من منن الله تبارك وتعالى عليهم ومما من الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم به، فأجابوا بقولهم الله ورسوله أمن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مقتوا أنفسهم في ذات الله بيّن صلى الله عليه وسلم لهم بنفسه خصالهم وحميد فعالهم وسلاهم عن غنيمة المال بما هو أعظم في الحال والمآل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يذهب الناس بالأموال ويرجع الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم ومساكنهم ليبقى معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه لولا الهجرة لكان منهم لقوة اتصاله بهم ولقربهم منه وأكد هذا المعنى بتشبيه الأنصار بالنسبة لغيرهم بالثوب الذي يلي الجسد بالنسبة للثوب الأعلى، وأن الناس لو سلكوا واديا وشعبا لسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسلكه الأنصار. ثم أخبرهم بما سينالهم بعده من الأثرة عليهم ليستعدوا لذلك وليوطنوا أنفسهم عليه، وأمرهم بالصبر حتى يموتوا على الإيمان الكامل وحتى يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة ليكونوا رفقاءه في الجنة رضي الله عنه. فرضي الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعلموا أنهم أسعد الناس غنيمة إذ يعودون برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. في الحديث وقوع الفيء للمسلمين يوم حنين، في الحديث أن المؤمنين هم أصحاب الحق في رزق الله تعالى، ولذا سمي ما يغنمونه من أموال الكفار فيئا، أي هو راجع إلى أصله. وفيه أن الإمام هو الذي يقسم بين الناس في الخمس، وأن الإمام يجوز له أن يجتهد فيعطي من يراه مناسبا على حسب ما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين. وفيه مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم من الفيء للمصلحة، في حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في سياسة الرعية وفي تدبير شؤون الأمة. وفيه جواز منع من يوثق به وتقديم من يخاف من عدم ثباته، فقد يعطى الرجل وهو أبغض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل، فيدع من هو أتقى وأفضل ويعطي من هو أقل وأدون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي في هذا وهذا الحكمة التي آتاه الله تبارك وتعالى. في الحديث إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في الأنصار. وفي أن المؤمن إذا وجد في نفسه شيئا لأمر من الدنيا لا يبطل إيمانه، لأن الأنصار لما وجدوا الغنائم قد وزعت على هذا النحو وأن الفيء قد قسم على ذلك التقسيم ولم يعطوا شيئا وجدوا في أنفسهم أي حزموا، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا وجد في نفسه شيئا لأمر من الدنيا وليس بمعصوم فإن إيمانه لا يبطل، ولا لوم عليه في حزنه على ما حصل له، ولكن لو أنه اجتهد في إزالة ذلك من أجل أن يكون إيمانه خالصا لله تبارك وتعالى فهذا هو الذي ينبغي أن يكون. وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأنصار لما ذكرهم ووعظهم، فكانوا أقر الناس عينا برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ودائما الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على النظر فيما أبقى الله عليه لا فيما سلب منه، كما قال الرجل الصالح لرجل اشتكى له فقرا فقال أترضى أن يكون الأبعد أعمى لا يبصر وأن يكون عنده 100,000؟ قال لا ولا أكثر من ذلك. فقال أيرضى الأبعد أن يكون أصم لا يسمع وله 100,000 وأبكم لا يتكلم وأشل لا يتحرك إلى غير ذلك من نعم الله تبارك وتعالى عليه؟ فذكره بهذه النعم وأراد أن يثمنها له تقريبا للحال، لأنه كان مشفقا من قلة نزلت به ومن عيلة وقعت عليه ومن قلة ذات اليد، بل من خلو ذات اليد. فلما اشتكى إلى ذلك العالم وكان يقول إن فلانا من الناس لا يصلي ولا يصوم وهو موسع عليه في الرزق، وأما هو فكان يغشى المساجد ويأتي بالصلوات ويفعل الخيرات وقد قدر عليه رزق. فدله على هذه المسألة على هذا النحو، ما دامت المسألة مادية فخذ هذا المثال، أيرضى العبد أن يكون أعمى لا يبصر وله كذا وكذا من المال ولا مال الدنيا، كذلك أن يكون أبكم لا ينطق أصم لا يسمع، أن يكون أشل اليدين والرجلين؟ قال لا. قال فلله عليك نعم 500,000 ثم أنت تطالب، فلتقضي حق الله عليك أولا. فدائما الإنسان ينظر إلى ما أبقاه الله عليه لا إلى ما سلب منه، وهذا كما فعل عروة رحمه الله رحمة واسعة، فإنه لما وافد على الخليفة أصابت الأرضة رجله فقال له مداووه إن هذا لا يصلح إلا ببترها، وأرادوا أن يسقى مرقدا فأبى إلا أن تبتر في حال يقظة وانتباه، قال لأحتسب أجرها عند الله. قالوا إذن نأتي بعشرة من الرجال الأشداء ليمسكوك ليثبتوك في الأرض حتى يستطيع باترها أن يبترها، لأنه لا شك كان يبتر بأدوات بدائية، وكان لا بد بعد بتر تلك القدم كما هو الشأن في قطع يد السارق أو قطع يد ورجل المحارب وقطاع الطرق، لا بد من أن توضع بعض القطع في الزيت المغلي يتوقف النزف، وإلا فإنه سيموت. فتقطع يده ثم بعد ذلك يوضع ما بقي في الزيت المغلي. فكان عروة رضي الله عنه على حال صلاة، قال أكفيكم ذلك، ودخل في الصلاة ومد رجله، استغرق في الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى، وقام باتر رجله ببترها، وهو في ذلك محتسب صابر مقبل على صلاته وذكره. فلما وضعت في الزيت المغلي لم يحتمل فأغشي عليه، وهذا شيء خارج عن طاقته. لما أفاق أتى بذلك القانون الذي ذكرت لك، وهو اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. بينما هو على حاله جاءه من يخبره أن ولده الأكبر وكان محبوبا لديه وقع على أم رأسه فدقت عنقه فمات، فقال الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. فهو ينظر إلى ما أبقى الله عليه، وهو كثير، أبقى الله عليه الكثير، يقول إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. العينان على حالهما، والأذنان والقلب والعقل والحس والحركة على نحو ما، فإن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء، وإن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. هذا به تقر عينه ويهدأ قلبه. فإياك أن تنظر إلى ما سلبت، وإنما انظر إلى ما أبقى عليه. هذا بالإضافة إلى أن ما أعطى وأخذ إنما هو حقه وملك خالص له، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، ليس لأحد معه كلام، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. فأنت لا تنازع في حق هو لك، وإنما هي عطية يعطيك الله تبارك وتعالى إياه. فإذا أعطاك فحق ذلك الشكر، وإذا سلبت فحق ذلك الصبر، وأنت في الحالين ينبغي أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى في السراء وفي الضراء. أسأل الله لنا ولكم العافية أجمعين. فالمؤمن إذا وجد في نفسه شيئا لأمر من الدنيا لا يبطل إيمانه، ولا لوم عليه في حزنه على ما حصل له. في الحديث استحباب الخطبة من الإمام عند الحاجة الخاصة أو العامة، هذه ليست بخطبة جمعة ولا بها خطبة عيدين، وإنما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فيهم لبيان هذا الشأن. فاستحباب الخطبة من الإمام عند الحاجة الخاصة أو العامة، فيه جواز تخصيص المخاطب بالنداء في الخطبة. قد يقول بعض الناس هذا فيه دليل على جواز عقد الجلسات الخاصة. الخاصة شيء والسرية شيء آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأنصار بالحديث ولم يمنع بعض المهاجرين من الدخول، والأمر شائع بدليل أن الحديث قد نقل فليس سرا. ففرق كبير جدا بين أن يوجه الحديث لمن يتوجه إليه الحديث كالأنصار، وهم الذين وجدوا في أنفسهم، فما الداعي لأن يذكرهم بهذا التذكير أمام الناس، يجمع الناس جميعا من المهاجرين والأنصار ومن المؤلفة قلوبهم، ثم يقول يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، هذا يكون بينه وبينهم. ومع ذلك فهو شائع ذائع ليس بسري. فإذا قال لك أحد هذا فيه جواز عقد الاجتماعات السرية فقل لا، فرق بين أن يخصهم بكلام وأن يكون ذلك على سبيل الإسرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا في ذلك المكان دخل معهم من المهاجرين بعضهم، ولم يمنعهم من كان واقفا على باب ذلك المكان، فأذن لبعض الناس في الدخول ممن ليس من الأنصار. ثم نقل الحديث كما ترى، علم الناس بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بما دار بينه وبين الأنصار رضي الله عنه. فيه تذكير العاتب على فوات الدنيا بنعم الله عليه الظاهرة والباطنة، يعني الذي يعتب على فوات الدنيا منه يقول لم أوت كذا أو سلبت كذا أو ما أشبه، فيقال له اتق الله وانظر إلى نعم الله عليه، فتذكره بنعم الله تبارك وتعالى الظاهرة وبنعم الله تبارك وتعالى الباطنة. فيه تفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنصار خاصة والأمة عامة، ألم أجدكم جميعا ضلالا فهداكم الله بي، فإنما جعله الله تبارك وتعالى سببا لهداية الخلق. فيه استعمال الأدب مع الله في الألفاظ وتنزيل الألفاظ على منازلها، وأن المنة لله، ثم لرسله على الخلق، فيه جواز استعطاف العاتب مع تبيين الحجة لرد عتبه، مع مشروعية الاعتذار إلى الآخرين من فعل ما يحزنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن لا يبين لهم، وهم ليس لهم أن يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعترضوا، وإنما وجدوا في أنفسهم غشاها شيء من حزن. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الحجة واستعطف العاتب، وشرع الله تبارك وتعالى تبيين العذر عن طريق فعله وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، من أجل أن يرفع الله عنهم ما يحزنهم. فيه بيان فضل الأنصار على سائر الناس بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولائهم له. فيه الحرص على اتباع آثار أهل الفضل والإحسان. لو سلك الأنصار شعبا لسلكته، لو سلكوا واديا لسلكته. ففيه الحرص على اتباع آثار أهل الفضل والإحسان، هذا كالبيان من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كلهم فله تبع صلى الله عليه وسلم. فيه أن المهاجرين أعظم منزلة من الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن وصف الهجرة مع شدة محبته للأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فيه الحرص على الآخرة وما يقرب منها. فيه بيان فضل الزهد في الدنيا. فيه فضيلة نصرة الحق مع تعظيم من نصره وأعان عليه، وإقامة منار الدين مع السعي في إظهار الحق المبين. فيه علم من أعلام النبوة، حيث وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستئثار بالدنيا على الأنصار. فيه إثبات البعث والنشور يوم القيامة، وإثبات حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة. فيه الأمر بالصبر عن حظوظ الدنيا وحطامها وما استؤثر به منها، مع ادخار ثواب ذلك للدار الآخرة التي لا تفنى، لأن أقواما لما استأثر عليهم أقوام بالمال خرجوا عليهم بأسيافهم، ما أخرجهم إقامة الدين، وإنما أخرجهم الاستئثار عليهم بالأموال والغنائم والفيء. فهذا قتال على الدنيا وليس بقتال على إقامة دين الله رب العالمين وشرعه. فيه عدم الخروج على أئمة الجور الذين يستأثرون بالمال والجاه والسلطان. فيه أدب الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان حيائهم. الله ورسوله أمن، ماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيه مشروعية إخبار الآخرين بما سيكون من مكروه ليستعدوا له وليوطنوا أنفسهم عليه. ممن اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ذو الخويصرة التميمي حرقوص ابن زهير، أصل الخوارج وأقنومهم، حيث اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. وفي هذا بيان لحقيقة الخوارج وتأصيل لمنهجهم المارق، أن بداية خروجهم تكون خروج فهم، خروج منهج، بمخالفتهم لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخرج عليه هذا الرجل حرقوص ابن زهير بسيف، لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج عليه بمنهجه ببدعته، فكان خارجا، لأنه أصل الخوارج، يخرج من ضئ أي من أصل هذا، أقوام يقرؤون القرآن تحقرون قراءتكم مع قراءتهم إلى آخر الحديث، فهذا أصل الخوارج وأقنومهم. ومع ذلك فخروجه خروج فكر، خروج بدعة، خروج منهاج، فخرج عن سواء الصراط المستقيم. فإذا الخروج لا يبدأ بالسيف كما هو معلوم، يعني ينتظر على الخوارج بالوصف بأنهم خوارج حتى يضعوا الأسياف في أعناق المسلمين وحتى يريقوا الدماء وحتى يخربوا البلاد وحتى يهلكوا العباد، ثم يقال هم خوارج، بل هم خوارج قبل ذلك، والخروج يكون بالكلمة. فأصل الخوارج إنما خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمة، لأن هذا الرجل وهو ذو الخويصرة لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعترض بكلمة، فقال أعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يأتي هذا من أجل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قيمة العدل وفضيلة العدل، وهو الذي علم الدنيا كلها العدل، ولولا أنه علم الدنيا العدل ما عرفت العدل بعده، ومع ذلك يخرج عليه بكلمة. هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا خروج. ولأنه لا يتصور ألا يخرج بالكلام أو بالكتابة ثم يخرج بالأسياف وبالسلاح، فبأي شيء يكون إذن التآلف على الخروج والإعداد للخروج والتنظيم للخروج؟ كيف تكون الاجتماعات السرية للخروج؟ إنما يبدأ بالكلمة في ذلك من منطوق ومقروء، فهذا هو الخروج. وإذن ففي الحديث دلالة على أن بداية خروج الخوارج تكون بخروج الفهم وخروج المنهج عن الجادة المستقيمة وعن منهاج النبوة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيه أيضا دلالة على جرأة الخوارج، وفيه دلالة على غلظة قلوبهم، لأن الرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للفيء والغنائم يوم حنين وذو الخويصرة واجه النبي صلى الله عليه وسلم بسوء كثير: اعدل يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. غلظة في القلب وجفاء في المنطق وإساءة في الأدب وانحراف في المنهاج، فهذه من سمات الخوارج، يتميزون بالجرأة وبالقحة على أولي الأمر من المسلمين من الأمراء والعلماء، وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء، والرد إلى أولي الأمر يعني إلى العلماء الذين يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة، وأولو الأمر هم الأمراء وهم العلماء أيضا، صنفان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، الأمراء والعلماء. هم يخرجون بكثير من الألفاظ وكثير من التعابير ويقعون في الأعراض، ولا شيء هو أعلى في ذلك كله من الكفر، فهم يكفرون والله المستعان. هم يريدون الدنيا ولكن بعمل الآخرة، لذلك ألبسوا منهجهم لبوس الدين، وهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألم يصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ ومع ذلك هم يدعون أنهم ينافحون دون الدين وأنهم يريدون الدين وإقامة الدين. لا، هم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذن هم يريدون الدنيا، ولكن ألبسوا تلك الدعوة لحاء الحق على لب ومخ الباطل والله المستعان. فهمهم للقضايا فهم سطحي لا عمق فيه، نظرتهم للأحداث نظرة عجلة، يمتازون بالحدة والشدة والطيش والعجلة والقسوة والفظاظة والغلظة، وتجد ذلك في الحزبيين جميعا، تجد الواحد منهم غاية في القسوة، تجده غاية في الغلظة، غاية في الشدة، كما كان أسلافهم من الخوارج وهم على الطريق سائرون والله المستعان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم، وهم من مصارف الزكاة كما هو معلوم. اختلف العلماء في وجود المؤلفة قلوبهم اليوم، هل يعطى اليوم أحد على التألف على الإسلام من الصدقة؟ لأنه يكون غنيا غير ذي حاجة، ولكنه يعطى تأليفا لقلب، فالمؤلفة قلوبهم لا يعطون لحاجتهم وإنما لتألف قلوبهم على الإسلام. فاختلف العلماء في ذلك، هل لهم وجود اليوم أو لا؟ قال بعضهم: قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم، ولا سهم لأحد في الصدقة المفروضة إلا لذي حاجة إليه وفي سبيل الله أو لعامل عليه. قال آخرون: المؤلفة قلوبهم في كل زمان وحقهم في الصدقات مستمر. القول الثاني أقرب لمقاصد الشريعة وحكمة التشريع، وهو الذي نصره وعضده الشيخ الصالح محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، كما في شرح كتاب الزكاة من الشرح الممتع، فنصر هذا القول وأقرب لمقاصد الشريعة وأصح ما في ذلك وأجمله من كلام أهل العلم ما قاله شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في التفسير على آية إنما الصدقات من سورة التوبة، قال: والصواب من القول في ذلك عندي، أي عند ابن جرير رحمه الله، أن الله جعل الصدقة في معنيين: أحدهما سد خلة المسلمين، والآخر معونة الإسلام وتقويته، فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير، لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه، وإنما يعطاه معونة للدين، وذلك كما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله، فإنه يعطى ذلك غنيا كان أو فقيرا للغزو لا لسد خلته، لأن الغازي في سبيل الله الذي يعطى من الغنيمة قد لا يكون محتاجا، قد يكون غنيا، ولكنه يعطى لا لسد خلته بل للغزو. كذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء استصلاحا بإعطائهم أمر الإسلام وطلبا لتقويته وتأييده، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشى الإسلام وعز أهله، فلا حجة لمحتج بأن يقول لا يتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى منهم في الحال التي وصفت. هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر. يقال صدقة الفطر وزكاة الفطر وكلاهما نطق به الحديث الصحيح، نسبت إلى الفطر من باب نسبة المسبب إلى سببه والشيء إلى وقته، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة مع فرض الله تعالى الصيام على عباده، تكون صاعا من طعام يدفع للمساكين عند الفطر من رمضان، اتفق العلماء على وجوبها، شرعها الله تبارك وتعالى لحكم عظيمة ولفوائد كثيرة، منها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ينعموا بها في يوم العيد كما يتنعم في يوم العيد الأغنياء، فرضت مواساة بين الفقراء والأغنياء، إذ أعطى الأغنياء الفقراء شيئا من أموالهم فاغتنوا به في ذلك اليوم عن الاشتغال بطلب الأقوات، وترفعوا عن مذلة السؤال في يوم يحب كل إنسان فيه التظاهر بالغنى، وليشارك الفقراء الأغنياء في الأفراح المباحة. ثم هي أي صدقة الفطر شكر لله تبارك وتعالى من الصائم الذي من الله تبارك وتعالى عليه بتكميل صيام رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ليس في الصحيحين ما ذكر المصنف رحمه الله على الصغير والكبير. موضوع هذا الحديث زكاة الفطر ومقدارها ونوعها. فرض أي أوجب إيجابا مؤكدا وألزم إلزاما مشددا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أي زكاة الفطر، سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان مخرجها، صدقة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا، وهو مكيال يساوي 4 أمداد، يبلغ وزنه 40,000 جرام، فالصاع 40,000 جرام، 2040 من الجرامات، هذا هو الصاع النبوي. فعدل الناس أي جعلوا عديلا له، فعدل الناس به أي بالصاع من التمر أو الشعير، وهو المذكور في الحديث صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فجعلوا عديلا له أي للصاع من التمر أو الشعير نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى يعني صدقة الفطر إلى مستحقيها قبل خروج الناس إلى الصلاة أي إلى صلاة العيد. فمن كمال الشريعة الإسلامية ومحاسنها أن فرض فيها ما تزكو به النفوس وتصلح به الأعمال وتتوثق به عرى الأخوة والمودة بين المسلمين. في هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على جميع المسلمين الذين آتاهم الله تبارك وتعالى ما يقيتهم ويفضل عن حاجتهم قوتا في يوم عيد الفطر فرض الله تبارك وتعالى عليهم في ذلك اليوم على كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وحرهم وعبدهم أن يخرجوا صاعا من تمر أو صاعا من شعير. لما كثر القمح عند الناس وكان أنفس عندهم من التمر والشعير رأوا أن نصف الصاع منه يعدل أن يساوي صاعا من تمر أو شعير، فصاروا يخرجون منه في صدقة الفطر نصف صاع. لما كان أعظم مقصود من هذه الزكاة استغناء الفقراء بها عن السؤال أيام العيد مع مشاركة الأغنياء في الفرح به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ليغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. في هذا الحديث وجوب زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد على السواء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ناقل الأحكام عن الله وهو الآمر بأمر الله، فرض رسول الله وهو لا يفرض من عند نفسه بل هو ينقل عن الله تبارك وتعالى شرعه، فالذي فرض في الحقيقة هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى في تبليغ دين الله، لا على الواسطة التي يذهب إليها الخرافيون والقبريون. وأما الأنبياء والرسل فهم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه في إقامة دينه وبيانه. في الحديث جواز إطلاق كلمات صدقة الفطر وزكاة الفطر، وفيه بيان لمقدار هذا الواجب ولنوعه صاع من تمر أو شعير، مع بيان وقت إخراج هذه الصدقة أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة من يوم العيد، وأن من أخرج عمن ذكرهم الحديث فلا يخرج عنهم على سبيل الوجوب. فيه جواز قول رمضان، لأن بعض الناس نهوا عن أن يقول الرجل رمضان وعليه أن يقول شهر رمضان، ولكن في هذا الحديث ذكره من غير ذكر شهر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذه يعدل مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في بيان مقدار زكاة الفطر ونوعها. كنا نعطيها أي نعطي زكاة الفطر للفقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، أي مما يطعمه الناس، وهو مجمل فسره ما بعده. صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. الأقط هو شيء يعمل من الألبان، تطبخ وتجفف، وأحسنه ما كان من لبن الغنم، ويعرف في بلاد الشام بالجميد وهو الأقط كاللبن المجفف. أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب هو العنب الجاف بمنزلة التمر من ثمر النخيل. وجاءت السمراء الحنطة الشامية فقال: أرى أي أعتقد أن مدا هو ربع الصاع من هذه أي من الحنطة الشامية يعدل أن يساوي مدين. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال، أي فأنا مستمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، أي ما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر أبو سعيد رضي الله عنه أن الناس كانوا يدفعون صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وبين ذلك الطعام بأنه الشعير والأقط والزبيب والتمر، كانت هذه الأصناف طعامهم في ذلك الوقت. فلما كثرت الحنطة الشامية وكانت نفيسة عند الناس، وقدم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما في خلافته إلى المدينة قال: أرى مدا من هذه الحنطة يعدل مدين من غيرها، فيكون نصف الصاع منها مجزئا في صدقة الفطر. ولكن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لم يتابع معاوية رضي الله عنه، واستمر على إخراج صاع من طعام كما كان يخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن صدقة الفطر من الطعام لا من المال ولا من الثياب ولا من غيرهما، وهو موطن من المواطن التي يشغب بها الحزبيون وغيرهم من العقلانيين على أهل السنة الذين يقولون لا تجزئوا إلا من الطعام، ويعترضون باعتراضات سمجة كما قال بعضهم هذه المدن ما يصنع الناس فيها بالشعير. يعني إذا ذهبت إلى الفقير في المدينة وأعطيته صاع من شعير في يوم العيد نقول ما يصنع به؟ أولا تخرج صدقة الفطر إلا من الشعير؟ ألا يحتاج الناس التمر؟ ألا يحتاجون الدقيق في يوم العيد؟ ألا يحتاج الناس الطعام من اللبن المجفف وغيره من الأرز وما أشبه؟ صاع من طعام. فلما الشغب إذن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أنه لم يقل بذلك إلا الأحناف والأئمة الثلاثة وجماهير الأمة على أنه لا يجزئ في صدقة الفطر إلا ما كان طعام، ولكن صار الأمر إلى ما تعلمون. حتى إنه لنقول لهم هبوا أن ذلك جائز وأنه مجزئ، يعني أنكم تخرجون المال، هبوا ذلك كذلك تنزلا، أفلا يصح أن يكون هنالك من يظهر أصل المسألة؟ لماذا تريدون أن يجمع الناس على الجائز مع ترك أصل المسألة لو كان جائزا؟ فيقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر مما كان طعاما في عهده صلى الله عليه وسلم، وصاع من طعام بعد ذلك يشمل كل ما هو طعام يقتات به الناس، وهذا يكون من أحسن ما يكون، لأن الناس في يوم العيد يحتاجون هذا، خاصة في يوم عيد الفطر، والناس يفطرون فيه وأطعمون، يأكلون ويشربون ويتمتعون بعد أن صاموا لله رب العالمين شهرا كاملا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للفقراء في يوم العيد طعمة، ولكن كثير من الناس لا يرغب إلا في حرب السنة وأهلها، أراد أم لم يرد والله المستعان. في الحديث جواز إخراج صدقات الفطر من الشعير والأقط والزبيب، وأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحكم ما دليل على مشروعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، هذا مجمل، ثم بين بعد ذلك رضي الله عنه فيه أن الاجتهاد والعمل بحكم ما لا ينعقد مع وجود النص الظاهر المعمول به، والنص موجود والاجتهاد مع النص. فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من شدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فيه فضيلة ظاهرة لأبي سعيد الخدري في الثبات على السنة والعمل بها وعدم الرجوع إلى قول من رأى شيئا باجتهاده وإن طالت المدة. لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء، بل على المجتهد الإقرار بالرأي والتسليم للنص. فقد ثبت رجوع معاوية لحديث أبي سعيد وقال إنه رأي رآه لا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف في تفسير لفظ الطعام الوارد في حديث أبي سعيد الخدري، فقيل الحنطة بدليل ذكر الشعير بعده وهو عرف أهل الحجاز في ذلك، وقيل إنه عام يشمل كل ما قيل له طعام كالحنطة والأصناف المذكورة والدقيق والسويق وكل ذلك، وقد فعل ذلك كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة بإسناد صحيح قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوء، من أدى سلكا قبل منه، وأحسبه قال من أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه، وما يقال له طعام مما يطعمه الناس. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه كان يقول صدقة رمضان صاع من طعام، من جاء ببر قبل منه، من جاء بشعير قبل منه، من جاء بتمر قبل منه، من جاء بسلت قبل منه، من جاء بزبيب قبل منه. قال وأحسبه قال من جاء بسويق قبل منه. يقولون تذهبون بالشعير إلى الناس وتقولون هذه صدقة الفطر، ما يصنعون بالشعير في يوم العيد؟ نعم ما يصنعون. الأحاديث التي تنفي وجود الحنطة أو أن معاوية رضي الله عنه رأى إخراج مدين من سمراء الشام وأنها تعدل صاعا، فذلك يحمل على ندرتها وكثرة الأصناف الباقية وعلى كونها الغالبة على طعامهم. وعلى هذا يتأيد ما مر بقول أبي سعيد رضي الله عنه وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر، ما رآه معاوية اجتهاد وقد وافق النصوص الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح عنه عند أحمد والدارقطني: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. فقوله صلى الله عليه وسلم أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، وافق هذا النص اجتهاد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. كل طعام للآدميين مجزئ في صدقة الفطر، وإنما خصت هذه الأصناف بالذكر لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعيرة والزبيبة والأقطة والتمر. وعليه فالبلاد التي طعام أهلها سوى هذه الأصناف كالأرز وما أشبه فإنها تجزئ عنهم في صدقة الفطر بلا مثنوية، تجزئ بلا حرج، إخراج القيمة لا يجزئ في صدقة الفطر لهذه الأسباب. وجود القيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركها، فهو دليل على أن تركها سنة. ألم يكن الناس يتعاملون بالدرهم والدينار؟ ألم تكن النقود موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك مع وجودها تركها ودل على الطعام، فالترك سنة، فالقيمة لا تجزئ. كذلك نذكر القاعدة، وهي أنه إذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وكف عن شيء مع وجود الداعي إليه، مع قيام المقتضي وانتفاء المانع، فالترك سنة والفعل بدعة، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت النقود موجودة ومع ذلك دل على الطعام في صدقة الفطر. أيضا القيمة مخالفة للنص، وكل رأي أو قياس أو اجتهاد مخالف للنص فهو رد، أي فهو مردود. اختلاف الأجناس في صدقة الفطر يؤدي إلى اختلاف القيمة، فلذلك تعيين القيمة مخالف لهذا التباين الشرعي، حيث يؤدي الإنسان ما استطاع. يعني من كل تلك الأصناف التي كانت طعاما على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا صدقة الفطر، الآن يقولون القيمة، أي قيمة؟ وقيمة ماذا؟ الصاع مما؟ يعني بما نحدد قيمة الصاع؟ بعضهم يقول من غالب قوت أهل البلد، ولكن هب أن المخرج للصاع لم يكن عنده من الطعام ما يخرجه من قوت أهل البلد غالبا، يعني لو كان عنده زبيب أي يجزئ أو لا يجزئ، مع أنه ليس من غالب قوت أهل البلد يجزئ، فلماذا نصير إلى هذا التحديد بلا دليل؟ إذن القيمة لا تنضبط، لأنها على أي صاع تقاس؟ وأيضا صدقة الفطر زكاة في الرقاب ليست بزكاة في الأموال، فلكل واحدة منها جنسه ومصرفه، فتدبر لكل واحدة من الزكاتين، من زكاة الفطر وهي في الرقاب على الرؤوس، وزكاة المال على الأموال، لكل واحدة منها جنسه ومصرفه. وما مر من عدم إجزاء القيمة في صدقة الفطر هو اختيار جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وذهب إلى ذلك من المعاصرين كما هو معلوم كثير من أهل السنة، منهم العلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله تعالى، وغيرهما من أهل العلم الأثبات في هذا العصر. قال ابن حزم في المحلى: ولا تجزئ قيمة أصلا، لأن كل ذلك سوى ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما، وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو إبراؤه. يعني يذهب إليه بالقيمة يقول له: سامحني لو كانت ناقصة عما يجب لك، لأنها قيمة، فيقول للفقير: سامحني في هذا. ليست لها أعيان تملكها محددة لفلان بعينه، وإنما هي للفقير، وهذا الفقير لا يمكن استرضاؤه ولا يجوز أخذ مشورته في مثل هذه الأمور، لأن ذلك مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: ولا يجزئ لبن ولا غيره إلا الشعير والتمر فقط. وابن حزم من أئمة الظاهرية كما هو معلوم، فهو يتمسك بظاهر النص فيقول ليس عندنا في النص أقط لا لبن ولا غيره، ليس إلا الشعير والطمر فيما ثبت عنده من نص. هذا مردود من وجوه كثيرة، هذا التخصيص ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنه. الأحاديث الواردة في زكاة الفطر ذكرت الأقط وهو اللبن المجفف، وذكرت الزبيب والدقيق والسلك والسويق والحنطة كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فقه معنى الأحاديث يدل على أن المذكورات كانت قوتهم يومئذ، فيلحق بها كل قوت لأهل بلد، وإلا قلنا بسقوطها عمن لا يملك هذه الأصناف، وفيه ما فيه من تضييع مصالح المسلمين والفقراء. يعني لو قال قائل لا تخرج إلا من الشعير والتمر، فمن لا يملك شعيرا ولا تمرا فلا زكاة عليه، فهذا القول من ابن حزم رحمه الله مردود، وإنما أدخله في تلك المضائق أنه كان رحمه الله ظاهريا يجمد على ظاهر النص وينكر القياس وما أشبه. أسأل الله أن يعفو عنه وعن علمائنا أجمعين، وأن يعفو عنا والمسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا وقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها صلى الله وسلم وبارك عليه. ثم قال يا عمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ هذا الحديث في بيان حكم بعث السعاة على الصدقة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أرسل عمر رضي الله عنه على الصدقة أي على الزكاة لقبضها، فقيل منع أي أبى ورفض دفع الزكاة ابن جميل وخالد والعباس رضي الله عنهما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينقم، المراد ما ينكر، وهذا أسلوب يشعر بالذنب والذنب. ما ينقم ابن جميل معروف بكنيته ولا يعرف اسمه على التحديد، قيل كان منافقا فآمن وصلحت حاله. ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا، أي ما ينقم إلا كونه فقيرا فأغناه الله، وهو عند أهل البلاغة تأكيد للذم بما يشبه المدح، وهو من لطيف الكلام، إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، أي تنقصونه حقه حين تنسبونه إلى البخل بالزكاة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. أدراعه جمع درع يكون من الحديد وغيره، وأعتاده جمع عتد، وهو ما أعده الرجل من سلاح وآلة حرب ومركوب للجهاد، وقيل الخيل خاصة. ثم بيان النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بالعباس رضي الله عنه، قال: وأما العباس فهي علي ومثلها، فهي أي الزكاة يعني زكاة مال العباس، فهي علي ومثلها، ملتزم بها وبمثلها أيضا يدفعها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟ أما شعرت أي أما علم، وصنو أبيه الصنو المثل، وأصله أن تطلع نخلتان من عرق واحد فصنوان. فيريد النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل العباس وأصل عبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصلهما واحد، فهما ابن عبد المطلب، وهو مثل أبي أو مثلي، وجمعه صنوان، وعم الرجل صنو أبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الذي ثبت عن العم والد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العم والد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة إلى أهل الأموال لقبض زكاة أموالهم، فبعث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في من بعث، فامتنع عن أداء الزكاة وتسليمها له 3 رجال: ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأما ابن جميل فلم يذكر له عذرا بل ذمه على امتناعه، حيث كان فقيرا فأغناه الله، وهذه نعمة تستوجب الشكر وتقتضي أن يكون أول الناس تسليما. وأما خالد فدافع عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنه مظلوم إن قيل إنه منع الزكاة، لأنه رضي الله عنه احتبس أضراعه وأعتاده في سبيل الله، إما من زكاة ماله فيكون قد أداها، وإما تطوعا، والمتطوع بالمال لا يمتنع من الواجب فيه، فاحتبس الأضراع والأعتاد في سبيل الله تبارك وتعالى، في سبيل الله تبارك وتعالى. فإن كان ذلك من زكاة ماله فقد أدى الزكاة إذ جعلها في سبيل الله، وإذا كان ذلك تطوعا منه فالذي يتطوع بالمال وتجود نفسه به تطوعا لا يمكن أن يمسكه وهو واجب عليه. فدافع عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تظلمون خالدا. وأما العباس فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد التزم أن يدفع الزكاة عنه وأن يزيد مثلها تطوعا جبرا لما حصل ومبالغة في الكرم وصلة للرحم وأيضا لضرب المثل أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينبغي من كان في موضع آتاه الله تبارك وتعالى فيه تمكينا أن يكون محابيا، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التزم بأن يدفع زكاة العباس وأن يدفع مثلها صلى الله وسلم وبارك عليه جبرا لما حصل، يقول إن القرابة القريبة أولى بها أن تكون مسارعة لتنفيذ الأمر، وإلا فإن من كان بعيدا لا يمكن أن يكون مسارعا بل لا يمكن أن يكون ملتزما بالأمر أصلا، لأنهم يقولون حينئذ إذا كان عم النبي صلى الله عليه وسلم قد منع الزكاة فماذا نصنع نحن؟ ولذلك التزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدفعها وبدفع مثلها أيضا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه سبب ذلك التحمل، يعني لماذا تحملها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ لأن عم الرجل صنو أبيه، والعم والد كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث بعث الإمام العمال لجباية الزكوات، وفيه اختيار الأمناء الثقات كعمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجواز إطلاق اسم الصدقة على الزكاة المفروض، وإعلام الإمام بأحوال الناس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حال 3 رضي الله عنه. فيه ذم من اشتغل بالنعم عن أداء شكرها وحقها، وما نقم إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، فكان الأولى أن يكون مسارعا لأداء حق الله. فيها أن الله تبارك وتعالى هو الذي يغني وهو الذي يعطي جل وعلا. في الحديث تذكير الفقير بنعمة الله عليه ليقوم بحق الله وحق العباد. فيه الدفاع عن الأخ والصديق والصاحب بما يظن أنه الحق، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أمر خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال: أنتم تظلمون خالدا، وبين حاله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففيه الدفاع عن الأخ والصديق والصاحب بما يظن أنه الحق من غير محاباة، وإلا اختلطت الأمور وفسدت الأحوال. فيه الاعتذار عن أداء فرض الزكاة بأن الذي وجبت عليه هو في الجهاد في سلاحه ودوابه وأعتاده. فيه جواز بذل المال الذي وجبت فيه الزكاة في الجهاد. فيه أن من استعصى عليه ماله أن يرده وقد وجبت فيه الزكاة فلا شيء عليه حتى يرده. وفيه أن الجهاد من مصاريف الزكاة فيجوز بذل الزكاة فيه. وفيه جواز تحمل الإمام عن بعض أقاربه وأتباعه ما وجب عليه. والناس لا يتوسعون في معنى الجهاد، لأن كثيرا من الناس يتوسع في هذا بالباطل الذي لا حق فيه، فيقول إن الجهاد من مصارف الزكاة فيجوز بذل الزكاة فيه، يجعلون من الجهاد مثلا الانتخابات فيقولون هي جهاد في سبيل الله، بل يجعلون القيام عليها أحيانا كأنها معركة يصلون فيها صلاة الخوف، فكانوا هذا حق، فكانوا يصلون صلاة الخوف أن توجهت بهم صناديقهم، لأنه يركب الصندوق فحيث توجه به الصندوق فثم قبلته، يقول صلاة الخوف، فحينئذ يحصلون الأموال ويقولون هذا المصرف جهاد في سبيل الله، وما هو بجهاد؟ فلا بد من ضبط هذه المصطلحات الشرعية بحقائقها الإلهية النبوية كما بينها الله وبينها رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. فيه جواز تحمل الإمام عن بعض أقاربه وأتباعه ما وجب عليه، فيه فضل العباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، ما علمت أن عم الرجل صنو أبيه، ففيه فضيلة ظاهرة للعباس رضي الله عنه، في أن العم مثل الوالد، فيه جواز تعجيل الزكاة قبل حلول أجلها، ففيه جواز جعل الزكاة في مصرف واحد من مصارف الزكاة، وفيه عتاب من منع الواجب، وجواز ذكر المانع لذلك في غيبته. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن زيد بن عاصم قال: لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألفكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي؟ كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الحديث في إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أي من الفيء وهو الرد والرجوع، وسمي الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع من جانب الغرب إلى جانب الشرق، وكأن الأموال التي بأيدي الكفار كانت بالأصالة للمؤمنين، إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه، فغلب الكفار على تلك الأموال، فإذا غنم المسلمون منها شيئا رجعت إلى من كان يملك أصلها، فسمي فيئا. لما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم يوم حنين، حنين اسم واد قريب من الطائف بينه وبين مكة 14 ميلا من جهة عرفة، قسم وقسم صلى الله عليه وآله وسلم، أي وزع الغنيمة في الناس، يعني بين المجاهدين سوى الأنصار، وفي المؤلفة قلوبهم من التأليف وهو جمع القلوب، وهم كفار يعطوا ليسلموا، أو هم من المسلمين يعطون ليقوى إيمانهم، فهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم. ولم يعطي الأنصار، جمع ناصر وقيل جمع نصير، وهم الأعوان والمراد بهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقامة دين، فكأنهم أي فكأن الأنصار وجدوا من الوجد وهو الحزن، وجدوا في أنفسهم، يعني أعطى الناس كلهم وأعطى المؤلفة قلوبهم، وأعطاهم عطاء جزيلا صلى الله عليه وسلم، عطاء قال فيه قائلهم: إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعطي ما يملأ الشعب بين الجبلين، ولم يعطي الأنصار شيئا ولا صوفة صلى الله وسلم وبارك عليه، فكان هذا عجيبا، فوجدوا في أنفسهم، فكأنهم وجدوا في أنفسهم، أي أصابهم حزن، إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، يعني لم يأتيهم من الغنيمة ولا من الفيء شيء. نقل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبهم، أي خطب فيهم: يا معشر الأنصار، يعني يا طائفة الأنصار، ناداهم بذلك تفخيما لشأنهم، يا معشر الأنصار، يبين مناقبهم، وأعظم تلك المناقب النصرة: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم، ألم أدرككم ضلالا جمع ضال، وهو من فارق الهدى، فهداكم الله دلكم على الحق حتى سلكتموه. ويعجب المرء من قوة إيمان الأنصار، ولا يعجب من معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأحوال قلوب الرجال، فهو أدرى بهم صلى الله وسلم وبارك عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ترى في هذه الخطبة التي خطبها في الأنصار رضي الله عنهم لم يطيب خاطرهم أولا، وإنما ذكر منة الله عليهم به، وقد منعهم، يعني هو منعهم صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جمعهم وذكرهم بمنة الله عليهم به. وقاعدة الناس في تعاملهم أنه يجمعهم من أجل أن يطيب خاطرهم، وإنما أتى ذلك بعد، ولكنه كان خبيرا بالرجال صلى الله وسلم وبارك عليه، وهو يعلم ما عند الأنصار، فذكرهم بهذا التذكير: ألم أجدكم ضلالا، جمع ضال وهو من فارق الهدى، فهداكم الله دلكم على الحق حتى سلكتموا بي، أي بسببي، لماذا الحزن الذي في نفوسكم؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، متفرقين متشتتين لا تربطكم رابطة في حروب ودماء، فألفكم الله أي جمعكم الله تبارك وتعالى بي، وعالة أي وجدتكم فقراء وكنتم فقراء لا مال لكم، فأغناكم الله تبارك وتعالى، بسط لكم في الرزق في المغانم وغيرها. وهم يقولون رضوان الله تبارك وتعالى: الله ورسوله أمن أكثر منة علينا وأعظم. فيقول: ما منعكم يا معشر الأنصار أن تجيبوني؟ قالوا كما في الرواية الأخرى: وبماذا نجيبك يا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ قال: أما إنكم لو شئتم لقلتم، ولو قلتم لصدقتم، جئتنا مطرودا فآويناك، وفقيرا فواسيناك. ثم أخذ يعدد مناقبهم رضي الله تبارك وتعالى عنه: ما منعكم، أي شيء منعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله وسلم عليه، أن تردوا عليه ببيان فضلكم ومناقبكم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بمنة الله عليهم ببعثه إليهم، ولم يذكر شيئا من فضائلهم. وهم يقولون: الله ورسوله أمن، لا يزيدون على هذا رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منعكم أن تجيبوا رسول الله؟ لأنه كان يمكن أن يقول: وحاشا، ولكن يا رسول الله، مع ما تقول وهو صدق كله، لقد بذلنا وواسينا وآوينا وحاربنا وأصابنا وأصابنا، مما وقع في الحقيقة، ولكن الله ورسوله أمن، لله المنة ولرسوله صلى الله وسلم وبارك عليه. فقال: لو شئتم، أي لو أردتم، لقلتم كذا وكذا، وهي كناية عن الحال التي جاءهم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسرتها الروايات الأخرى: أتيتنا مكذبا فصدقنا، وطريضا فآوينا، وفقيرا فواسيناك صلى الله وسلم وبارك عليه، ولم يقولوها رضي الله تبارك وتعالى عنه. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي بألا التي هي للعرض: ألا ترضون، تقبلون باطمئنان أن يذهب الناس، أن ينصرف الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير؟ هذا ما أعطاه، أعطى الأموال من الغنيمة، وأما أنتم فإنكم تعودون بأثمن ما يمكن أن يعاد به، وهو رسول الله صلى الله وسلم عليه. ألا ترضون أن يذهب الناس إلى رحالهم بالشاة والبعير، وأما أنتم فتذهبون إلى رحالكم، أي إلى بيوتكم، برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه؟ في الحديث الآخر: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، الناس يذهبون إلى مضاربهم وإلى بيوتهم بالشاة والبعير، لا يبقى هذا ولا قيمة له في حقيقة الأمر، وأنتم تعودون برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بين بعض فضائلهم رضي الله عنه: لولا الهجرة، يعني لولا انتقالي من مكة حيث كانت بلد كفر إلى المدينة التي صارت بلد إسلام، لكنت امرأ، أي لكنت رجلا من الأنصار، أي من جملتهم، لو سلك الأنصار شعبا، أو قال واديا، لو دخلوه، لو دخلوا واديا، والوادي مجرى السيول، والشعب هو ما كان بين الجبلين، لو سلكوا شعبا أو واديا لسلكته. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس دثار، وأن الأنصار شعار، بين أن الأنصار شعار، الشعار ما يلي الجلد من الثياب، ثم يأتي بعد ذلك الدثار فوق الشعار، فالدثار بكسر الدال هو الثوب الذي فوق الشعار، والشعار بكسر الشين الثوب الذي يلي الجسد. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أمرا من أمور الغيب أطلعه الله تبارك وتعالى عليه: إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الأثرة بفتح الهمزة والثاء آثارة، قيل أيضا بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين، ويجوز كسر الأول مع الإسكان، هو الانفراد بالشيء المشترك دون من يشركه فيه. وزاد بعضهم: ولهم حق فيه، فيستأثر هو به. سترون بعدي أثرة، يعني لكم حق لن تعطوه، تشاركون الناس فيه ممن يستأثر به عليكم. فاصبروا، احبسوا أنفسكم عن الجزع حتى تلقوني، حتى تقابلوني يوم القيامة على الحوض، وهو حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يرده المؤمنون من أمته يوم القيامة، وماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته كنجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله أن يسقينا من يد نبينا صلى الله عليه وسلم ومن حوضه شربة هنيئة مريئة لا نظمأ من بعدها أبدا، إنه على كل شيء قدير. لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه إلى هوازن الذين اجتمعوا له، وناصرهم على ذلك ثقيف. التقى المسلمون بالمشركين في حنين، فكانت العاقبة للمسلمين وغنموا أموال المشركين. صحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حنين قوم من سادات العرب الذين أسلموا، ولما يدخل الإيمان في قلوبهم لأنهم كانوا حديث عهد بالكفر، أعطاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الغنائم وأجزل لهم العطية لما في ذلك من المصلحة العامة لنصرة دين الله رب العالمين ومضاعفة قوة المسلمين ولكف شر كثير منهم عن المسلمين. المصلحة الخاصة لأنه أيضا يحتاج إلى تأليف قلوبهم ليرغبوا في الإسلام، فمصلحة عامة بكف أذاهم عن المسلمين، هذه مصلحة عامة للمسلمين. وهنالك مصلحة خاصة أيضا، وهي تأليف قلوبهم ليرغبوا في الإسلام ويترسخ الإيمان في أنفسهم وحتى تدخل معهم عشائرهم. أعطى المهاجرين لأنهم أخرجوا من ديارهم وتركوا أموالهم وراء ظهورهم ورضوا بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لم يعطي الأنصار شيئا من تلك الغناء، اتكالا على ما زين الله به قلوبهم من الإيمان الذي لا يزيده عطاء الدنيا ولا ينقصه الحرمان منها. ولكن لما كان ما أبيح لهم من ذلك محبوبا وقد حصلوه بسيوفهم، وقد نودوا يوم حنين: يا معشر الأنصار، ففاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقاتلوا دونه، حصلوا ذلك بسيوفهم، ولكن حالت بينهم وبينه حكمة نبوية لم يدركوها أول الأمر، فوجدوا في نفوسهم، أحسوا بالحزن يغشى تلك النفوس الطاهرة، وحمل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن ذلك الحي من الأنصار قد وجدوا في أنفسهم أن أعطيت الناس وتركتهم. فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجمعهم في حضيرة به، وجاء أقوام من المهاجرين فصدوا وسمح لبعضهم بالدخول، وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأنصار كما مر في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم يسير على مقتضى الحكمة التي آتاه الله تبارك وتعالى إياه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عالج النفوس الطاهرة وأزال ما علق بها من الوجد والحزن، فزادت إيمانا بعد إيمانها، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرهم بالفضل العظيم الذي أعده الله تبارك وتعالى له. ففي هذا الحديث يخبر عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم بما تكلم به بعض الأنصار، فجمعهم وحدهم في مكان وخطبهم خطبة عظيمة وعظهم موعظة بليغة، وذكرهم فيها ما من الله تعالى به عليهم من مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، حيث هداهم الله تبارك وتعالى به بعد الضلالة وألف به بين قلوبهم بعد الفرقة، وأغناهم الله تبارك وتعالى به بعد العيلة بعد الفقر. كان الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم في كل ذلك يعترفون بما لله تعالى عليهم وبما للرسول صلى الله عليه وسلم عليهم من المنة. الله ورسوله أمن، ولكن لتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه طلب منهم أن يجيبوه بما فعلوا من الخصال الحميدة التي لم يشاركهم فيها أحد، إلا أنهم رضي الله عنهم احتقروا ما فعلوا بجانب نعم الله عليهم، بل رأوها من منن الله تبارك وتعالى عليهم ومما من الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم به، فأجابوا بقولهم الله ورسوله أمن. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مقتوا أنفسهم في ذات الله بيّن صلى الله عليه وسلم لهم بنفسه خصالهم وحميد فعالهم، وسلاهم عن غنيمة المال بما هو أعظم في الحال والمآل، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يذهب الناس بالأموال ويرجع الأنصار برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ديارهم ومساكنهم ليبقى معهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم أنه لولا الهجرة لكان منهم لقوة اتصاله بهم ولقربهم منه، وأكد هذا المعنى بتشبيه الأنصار بالنسبة لغيرهم بالثوب الذي يلي الجسد بالنسبة للثوب الأعلى، وأن الناس لو سلكوا واديا وشعبا لسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يسلكه الأنصار. ثم أخبرهم بما سينالهم بعده من الأثرة عليهم ليستعدوا لذلك وليوطنوا أنفسهم عليه، وأمرهم بالصبر حتى يموتوا على الإيمان الكامل وحتى يقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة ليكونوا رفقاءه في الجنة رضي الله عنه. فرضي الأنصار رضي الله تبارك وتعالى عنهم وعلموا أنهم أسعد الناس غنيمة إذ يعودون برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. في الحديث وقوع الفيء للمسلمين يوم حنين، في الحديث أن المؤمنين هم أصحاب الحق في رزق الله تعالى، ولذا سمي ما يغنمونه من أموال الكفار فيئا، أي هو راجع إلى أصله. وفيه أن الإمام هو الذي يقسم بين الناس في الخمس، وأن الإمام يجوز له أن يجتهد فيعطي من يراه مناسبا على حسب ما تقتضيه مصلحة الإسلام والمسلمين. وفيه مشروعية إعطاء المؤلفة قلوبهم من الفيء للمصلحة، فيه حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في سياسة الرعية وفي تدبير شؤون الأمة، وفيه جواز منع من يوثق به وتقديم من يخاف من عدم ثباته، فقد يعطى الرجل وهو أبغض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يفعل، فيدع من هو أتقى وأفضل ويعطي من هو أقل وأدون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يراعي في هذا وهذا الحكمة التي آتاه الله تبارك وتعالى. في الحديث إقامة الحجة عند الحاجة إليها على الخصم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في الأنصار. وفي أن المؤمن إذا وجد في نفسه شيئا لأمر من الدنيا لا يبطل إيمانه، لأن الأنصار لما وجدوا الغنائم قد وزعت على هذا النحو وأن الفيء قد قسم على ذلك التقسيم ولم يعطوا شيئا وجدوا في أنفسهم أي حزموا، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا وجد في نفسه شيئا لأمر من الدنيا وليس بمعصوم فإن إيمانه لا يبطل، ولا لوم عليه في حزنه على ما حصل له، ولكن لو أنه اجتهد في إزالة ذلك من أجل أن يكون إيمانه خالصا لله تبارك وتعالى فهذا هو الذي ينبغي أن يكون. وقد فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأنصار لما ذكرهم ووعظهم، فكانوا أقر الناس عينا برسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. ودائما الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على النظر فيما أبقى الله عليه لا فيما سلب منه، كما قال الرجل الصالح لرجل اشتكى له فقرا فقال أترضى أن يكون الأبعد أعمى لا يبصر وأن يكون عنده 100,000؟ قال لا ولا أكثر من ذلك. فقال يرضى الأبعد أن يكون أصم لا يسمع وله 100,000 وأبكم لا يتكلم وأشل لا يتحرك إلى غير ذلك من نعم الله تبارك وتعالى عليه. فذكره بهذه النعم وأراد أن يثمنها له تقريبا للحال، لأنه كان مشفقا من قلة نزلت به ومن عيلة وقعت عليه ومن قلة ذات اليد، بل من خلو ذات اليد. فلما اشتكى إلى ذلك العالم وكان يقول إن فلانا من الناس لا يصلي ولا يصوم وهو موسع عليه في الرزق، وأما هو فكان يغشى المساجد ويأتي بالصلوات ويفعل الخيرات وقد قدر عليه رزق، فدله على هذه المسألة على هذا النحو. ما دامت المسألة مادية فخذ هذا المثال: أيرضى العبد أن يكون أعمى لا يبصر وله كذا وكذا من المال ولا مال الدنيا؟ كذلك أن يكون أبكم لا ينطق، أصم لا يسمع، أن يكون أشل اليدين والرجلين؟ قال لا. قال فلله عليك نعم 500,000، ثم أنت تطالب؟ فلتقضي حق الله عليك أولا. فدائما الإنسان ينظر إلى ما أبقاه الله عليه لا إلى ما سلب منه، وهذا كما فعل عروة رحمه الله رحمة واسعة، فإنه لما وافد على الخليفة أصابت الأرضة رجله فقال له مداووه إن هذا لا يصلح إلا ببترها، وأرادوا أن يسقى مرقدا فأبى إلا أن تبترى في حال يقظة وانتباه، قال لأحتسب أجرها عند الله. قالوا إذن نأتي بعشرة من الرجال الأشداء ليمسكوك ليثبتوك في الأرض حتى يستطيع باترها أن يبترها، إنه لا شك كان يبتر بأدوات بدائية، وكان لا بد بعد بتر تلك القدم كما هو الشأن في قطع يد السارق أو قطع يد ورجل المحارب وقطاع الطرق، لا بد من أن توضع بعض القطع في الزيت المغلي يتوقف النزف وإلا فإنه سيموت، فتقطع يده ثم بعد ذلك يوضع ما بقي في الزيت المغلي. فكان عروة رضي الله عنه على حال صلاة، قال أكفيكم ذلك، ودخل في الصلاة ومد رجله، استغرق في الصلاة بين يدي الله تبارك وتعالى، وقام باتر رجله ببترها وهو في ذلك محتسب صابر مقبل على صلاته وذكره، فلما وضعت في الزيت المغلي لم يحتمل فأغشي عليه، وهذا شيء خارج عن طاقته. لما أفاق أتى بذلك القانون الذي ذكرت لك، وهو اللهم إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. بينما هو على حاله جاءه من يخبره أن ولده الأكبر وكان محبوبا لديه وقع على أم رأسه فدقت عنقه فمات، فقال الحمد لله، اللهم إن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. فهو ينظر إلى ما أبقى الله عليه، وهو كثير، أبقى الله عليه الكثير، يقول إن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء. العينان على حالهما، والأذنان والقلب والعقل والحس والحركة على نحو ما، فإن كنت قد ابتليت في عضو فقد عافيت في أعضاء، وإن كنت قد ابتليت في ابن فقد عافيت في أبناء. هذا به تقر عينه ويهدأ قلبه، فإياك أن تنظر إلى ما سلبت، وإنما انظر إلى ما أبقى عليه. هذا بالإضافة إلى أن ما أعطى وأخذ إنما هو حقه وملك خالص له، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، ليس لأحد معه كلام، يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد، فأنت لا تنازع في حق هو لك، وإنما هي عطية يعطيك الله تبارك وتعالى إياه، فإذا أعطاك فحق ذلك الشكر، وإذا سلبت فحق ذلك الصبر، وأنت في الحالين ينبغي أن تكون عبدا لله تبارك وتعالى في السراء وفي الضراء. أسأل الله لنا ولكم العافية أجمعين. فالمؤمن إذا وجد في نفسه شيئا لأمر من الدنيا لا يبطل إيمانه ولا لوم عليه في حزنه على ما حصل له. في الحديث استحباب الخطبة من الإمام عند الحاجة الخاصة أو العامة، هذه ليست بخطبة جمعة ولا هي خطبة عيدين، وإنما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فيهم لبيان هذا الشأن. فاستحباب الخطبة من الإمام عند الحاجة الخاصة أو العامة. فيه جواز تخصيص المخاطب بالنداء في الخطبة. قد يقول بعض الناس هذا فيه دليل على جواز عقد الجلسات الخاصة. الخاصة شيء والسرية شيء آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الأنصار بالحديث ولم يمنع بعض المهاجرين من الدخول، والأمر شائع بدليل أن الحديث قد نقل فليس سرا. ففرق كبير جدا بين أن يوجه الحديث لمن يتوجه إليه الحديث كالأنصار، وهم الذين وجدوا في أنفسهم، فما الداعي لأن يذكرهم بهذا التذكير أمام الناس يجمع الناس جميعا؟ من المهاجرين والأنصار ومن المؤلفة قلوبهم، ثم يقول يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، هذا يكون بينه وبينهم. ومع ذلك فهو شائع ذائع ليس بسري، فإذا قال لك أحد هذا فيه جواز عقد الاجتماعات السرية فقل لا. فرق بين أن يخصهم بكلام وأن يكون ذلك على سبيل الإسراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اجتمعوا في ذلك المكان دخل معهم من المهاجرين بعضهم، ولم يمنعهم من كان واقفا على باب ذلك المكان، فأذن لبعض الناس في الدخول ممن ليس من الأنصار. ثم نقل الحديث كما ترى، علم الناس بعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم بما دار بينه وبين الأنصار رضي الله عنه. فيه تذكير العاتب على فوات الدنيا بنعم الله عليه الظاهرة والباطنة، يعني الذي يعتب على فوات الدنيا منه يقول لم أوت كذا أو سلبت كذا أو ما أشبه، فيقال له اتق الله وانظر إلى نعم الله عليه، فتذكره بنعم الله تبارك وتعالى الظاهرة وبنعم الله تبارك وتعالى الباطنة. فيه تفضل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنصار خاصة والأمة عامة، ألم أجدكم جميعا ضلالا فهداكم الله بي، فإنما جعله الله تبارك وتعالى سببا لهداية الخلق. في استعمال الأدب مع الله في الألفاظ وتنزيل الألفاظ على منازلها، وأن المنة لله ثم لرسله على الخلق. فيه جواز استعطاف العاتب مع تبيين الحجة لرد عتبه، مع مشروعية الاعتذار إلى الآخرين من فعل ما يحزنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن أن لا يبين لهم، وهم ليس لهم أن يعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعترضوا وإنما وجدوا في أنفسه غشاها شيء من حزن، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحجة واستعطف العاتب، وشرع الله تبارك وتعالى تبيين العذر عن طريق فعله وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، من أجل أن يرفع الله عنهم ما يحزنهم. فيه بيان فضل الأنصار على سائر الناس بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولولائهم له. في الحرص على اتباع آثار أهل الفضل والإحسان، لو سلك الأنصار شعبا لسلكته، لو سلكوا واديا لسلكته، ففيه الحرص على اتباع آثار أهل الفضل والإحسان، هذا كالبيان من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كلهم فله تبع صلى الله عليه وسلم. فيه أن المهاجرين أعظم منزلة من الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن وصف الهجرة مع شدة محبته للأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. فيه الحرص على الآخرة وما يقرب منها. فيه بيان فضل الزهد في الدنيا، فيه فضيلة نصرة الحق مع تعظيم من نصره وأعان عليه، وإقامة منار الدين مع السعي في إظهار الحق المبين. فيه علم من أعلام النبوة، حيث وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاستئثار بالدنيا على الأنصار، في إثبات البعث والنشور يوم القيامة، وإثبات حوض الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القيامة، في الأمر بالصبر عن حظوظ الدنيا وحطامها وما استؤثر به منها، مع ادخار ثواب ذلك للدار الآخرة التي لا تفنى، لأن أقواما لما استأثر عليهم أقوام بالمال خرجوا عليهم بأسيافهم، ما أخرجهم إقامة الدين، وإنما أخرجهم الاستئثار عليهم بالأموال والغنائم والفيء، فهذا قتال على الدنيا وليس بقتال على إقامة دين الله رب العالمين وشرعه. فيه عدم الخروج على أئمة الجو الذين يستأثرون بالمال والجاه والسلطان. فيه أدب الأنصار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان حيائهم، الله ورسوله أمن، ماذا نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه مشروعية إخبار الآخرين بما سيكون من مكروه ليستعدوا له وليوطنوا أنفسهم عليه. ممن اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين ذو الخويصرة التميمي حرقوس ابن زهير، أصل الخوارج وأقنومهم، حيث اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العدل. وفي هذا بيان لحقيقة الخوارج وتأصيل لمنهجهم المارق، أن بداية خروجهم تكون خروج فهم، خروج منهج، بمخالفتهم لما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يخرج عليه هذا الرجل حرقوس ابن زهير بسيف، لم يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما خرج عليه بمنهجه ببدعته، فكان خارجا لأنه أصل الخوارج، يخرج من ضئ أي من أصل هذا، أقوام يقرؤون القرآن تحقرون قراءتكم مع قراءتهم إلى آخر الحديث، فهذا أصل الخوارج وأقنومهم، ومع ذلك فخروجه خروج فكر، خروج بدعة، خروج منهاج، فخرج عن سواء الصراط المستقيم. فإذا الخروج لا يبدأ بالسيف كما هو معلوم، يعني ينتظر على الخوارج بالوصف بأنهم خوارج حتى يضعوا الأسياف في أعناق المسلمين وحتى يريقوا الدماء وحتى يخربوا البلاد وحتى يهلكوا العباد، ثم يقال هم خوارج، بل هم خوارج قبل ذلك، والخروج يكون بالكلمة. فأصل الخوارج إنما خرج على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلمة، لأن هذا الرجل وهو ذو الخويصرة لما اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم إنما اعترض بكلمة، فقال أعدل يا محمد، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. يأتي هذا من أجل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم قيمة العدل وفضيلة العدل، وهو الذي علم الدنيا كلها العدل، ولولا أنه علم الدنيا العدل ما عرفت العدل بعده، ومع ذلك يخرج عليه بكلمة، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا خروج. ولأنه لا يتصور ألا يخرج بالكلام أو بالكتابة ثم يخرج بالأسياف وبالسلاح، فبأي شيء يكون إذن التآلف على الخروج والإعداد للخروج والتنظيم للخروج؟ كيف تكون الاجتماعات السرية للخروج؟ إنما يبدأ بالكلمة في ذلك من منطوق ومقروء، فهذا هو الخروج. وإذن ففي الحديث دلالة على أن بداية خروج الخوارج تكون بخروج الفهم وخروج المنهج عن الجادة المستقيمة وعن منهاج النبوة وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فيه أيضا دلالة على جرأة الخوارج، وفيه دلالة على غلظة قلوبهم، لأن الرجل الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم للفيء والغنائم يوم حنين وذو الخويصرة واجه النبي صلى الله عليه وسلم بسوء كثير، اعدل يا محمد اعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، غلظة في القلب وجفاء في المنطق وإساءة في الأدب وانحراف في المنهاج، فهذه من سمات الخوارج، يتميزون بالجرأة وبالقحة على أولي الأمر من المسلمين من الأمراء والعلماء، وأولو الأمر هم الأمراء والعلماء، والرد إلى أولي الأمر يعني إلى العلماء الذين يستنبطون الأحكام من الكتاب والسنة، وأولو الأمر هم الأمراء وهم العلماء أيضا، صنفان إذا صلح صلح الناس وإذا فسد فسد الناس، الأمراء والعلماء هم يخرجون بكثير من الألفاظ وكثير من التعابير ويقعون في الأعراض، ولا شيء هو أعلى في ذلك كله من الكفر، فهم يكفرون والله المستعان، هم يريدون الدنيا ولكن بعمل الآخرة، لذلك ألبسوا منهجهم لبوس الدين، وهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألم يصفهم بأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية؟ ومع ذلك هم يدعون أنهم ينافحون دون الدين وأنهم يريدون الدين وإقامة الدين، لا، هم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إذن هم يريدون الدنيا، ولكن ألبسوا تلك الدعوة لحاء الحق على لب ومخ الباطل والله المستعان. فهمهم للقضايا فهم سطحي لا عمق فيه، نظرتهم للأحداث نظرة عجلة، يمتازون بالحدة والشدة والطيش والعجلة والقسوة والفظاظة والغلظة، وتجد ذلك في الحزبيين جميعا، تجد الواحد منهم غاية في القسوة، تجده غاية في الغلظة، غاية في الشدة، كما كان أسلافهم من الخوارج وهم على الطريق سائرون والله المستعان. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطى المؤلفة قلوبهم، وهم من مصارف الزكاة كما هو معلوم. اختلف العلماء في وجود المؤلفة قلوبهم اليوم، هل يعطى اليوم أحد على التألف على الإسلام من الصدقة؟ لأنه يكون غنيا غير ذي حاجة، ولكنه يعطى تأليفا لقلب. فالمؤلفة قلوبهم لا يعطون لحاجتهم، وإنما لتألف قلوبهم على الإسلام. فاختلف العلماء في ذلك، هل لهم وجود اليوم أو لا؟ قال بعضهم قد بطلت المؤلفة قلوبهم اليوم، ولا سهم لأحد في الصدقات المفروضة إلا لذي حاجة إليه وفي سبيل الله أو لعامل عليه. قال آخرون المؤلفة قلوبهم في كل زمان وحقهم في الصدقات مستمر. القول الثاني أقرب لمقاصد الشريعة وحكمة التشريع، وهو الذي نصره وعضده الشيخ الصالح محمد ابن صالح ابن عثيمين رحمه الله تعالى، كما في شرح كتاب الزكاة من الشرح الممتع، فنصر هذا القول وأقرب لمقاصد الشريعة وأصح ما في ذلك وأجمله من كلام أهل العلم ما قاله شيخ المفسرين ابن جرير الطبري في التفسير على آية إنما الصدقات من سورة التوبة، قال والصواب من القول في ذلك عندي، أي عند ابن جرير رحمه الله، أن الله جعل الصدقة في معنيين، أحدهما سد خلة المسلمين، والآخر معونة الإسلام وتقويته، فما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه فإنه يعطاه الغني والفقير، لأنه لا يعطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه، وإنما يعطاه معونة للدين، وذلك ما يعطى الذي يعطاه بالجهاد في سبيل الله، فإنه يعطى ذلك غنيا كان أو فقيرا للغزو لا لسد خلته، لأن الغازي في سبيل الله الذي يعطى من الغنيمة قد لا يكون محتاجا، قد يكون غنيا، ولكنه يعطى لا لسد خلته بل للغزو. كذلك المؤلفة قلوبهم يعطون ذلك وإن كانوا أغنياء استصلاحا بإعطائهم أمر الإسلام وطلبا لتقويته وتأييده، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى من المؤلفة قلوبهم بعد أن فتح الله عليه الفتوح وفشى الإسلام وعز أهله، فلا حجة لمحتج بأن يقول لا يتألف اليوم على الإسلام أحد لامتناع أهله بكثرة العدد ممن أرادهم، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم من أعطى منهم في الحال التي وصفت. هذا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب صدقة الفطر. يقال صدقة الفطر وزكاة الفطر وكلاهما نطق به الحديث الصحيح، نسبت إلى الفطر من باب نسبة المسبب إلى سببه والشيء إلى وقته، فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة مع فرض الله تعالى الصيام على عباده، تكون صاعا من طعام يدفع للمساكين عند الفطر من رمضان، اتفق العلماء على وجوبها، شرعها الله تبارك وتعالى لحكم عظيمة ولفوائد كثيرة، منها أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين ينعموا بها في يوم العيد كما يتنعم في يوم العيد الأغنياء. فرضت مواساة بين الفقراء والأغنياء، إذ أعطى الأغنياء الفقراء شيئا من أموالهم فاغتنوا به في ذلك اليوم عن الاشتغال بطلب الأقوات، وترفعوا عن مذلة السؤال في يوم يحب كل إنسان فيه التظاهر بالغنى، وليشارك الفقراء الأغنياء في الأفراح المباحة. ثم هي أي صدقة الفطر شكر لله تبارك وتعالى من الصائم الذي من الله تبارك وتعالى عليه بتكميل صيام رمضان. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، قال فعدل الناس به نصف صاع من بر على الصغير والكبير، وفي لفظ أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. ليس في الصحيحين ما ذكر المصنف رحمه الله على الصغير والكبير. موضوع هذا الحديث زكاة الفطر ومقدارها ونوعها. فرض أي أوجب إيجابا مؤكدا وألزم إلزاما مشددا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أي زكاة الفطر. سميت صدقة لأنها تدل على صدق إيمان مخرجها. صدقة الفطر من رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا، وهو مكيال يساوي 4 أمداد، يبلغ وزنه 40,000 جرام، فالصاع 40,000 جرام، 2,040 من الجرامات، هذا هو الصاع النبوي. فعدل الناس أي جعلوا عديلا له، فعدل الناس به أي بالصاع من التمر أو الشعير، وهو المذكور في الحديث صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فجعلوا عديلا له أي للصاع من التمر أو الشعير نصف صاع من بر على الصغير والكبير. وفي لفظ أن تؤدى يعني صدقة الفطر إلى مستحقيها قبل خروج الناس إلى الصلاة أي إلى صلاة العيد. فمن كمال الشريعة الإسلامية ومحاسنها أن فرض فيها ما تزكو به النفوس وتصلح به الأعمال وتتوثق به عرى الأخوة والمودة بين المسلمين. في هذا الحديث يخبر ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على جميع المسلمين الذين آتاهم الله تبارك وتعالى ما يقيتهم ويفضل عن حاجتهم قوتا في يوم عيد الفطر، فرض الله تبارك وتعالى عليهم في ذلك اليوم على كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وحرهم وعبدهم أن يخرجوا صاعا من تمر أو صاعا من شعير. لما كثر القمح عند الناس وكان أنفس عندهم من التمر والشعير رأوا أن نصف الصاع منه يعدل أي يساوي صاعا من تمر أو شعير، فصاروا يخرجون منه في صدقة الفطر نصف صاع. لما كان أعظم مقصود من هذه الزكاة استغناء الفقراء بها عن السؤال أيام العيد مع مشاركة الأغنياء في الفرح به، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى صلاة العيد ليغنوهم عن السؤال في ذلك اليوم. في هذا الحديث وجوب زكاة الفطر على الذكر والأنثى والحر والعبد على السواء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ناقل الأحكام عن الله وهو الآمر بأمر الله، فرض رسول الله وهو لا يفرض من عند نفسه بل هو ينقل عن الله تبارك وتعالى شرعه، فالذي فرض في الحقيقة هو الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله تبارك وتعالى في تبليغ دين الله، لا على الواسطة التي يذهب إليها الخرافيون والقبريون. وأما الأنبياء والرسل فهم واسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ شرعه في إقامة دينه وبيانه. في الحديث جواز إطلاق كلمات صدقة الفطر وزكاة الفطر، وفيه بيان لمقدار هذا الواجب ولنوعه صاع من تمر أو شعير، مع بيان وقت إخراج هذه الصدقة أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة من يوم العيد، وأن من أخرج عمن ذكرهم الحديث فلا يخرج عنهم على سبيل الوجوب. فيه جواز قول رمضان لأن بعض الناس نهوا عن أن يقول الرجل رمضان وعليه أن يقول شهر رمضان، ولكن في هذا الحديث ذكره من غير ذكر شهر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال أرى مدا من هذه يعدل مدين، قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث في بيان مقدار زكاة الفطر ونوعها. كنا نعطيها أي نعطي زكاة الفطر للفقراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أي مما يطعمه الناس، وهو مجمل فسره ما بعده صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. الأقط هو شيء يعمل من الألبان تطبخ وتجفف، وأحسنه ما كان من لبن الغنم، ويعرف في بلاد الشام بالجميد وهو الأقط كاللبن المجفف، أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب والعنب الجاف بمنزلة التمر من ثمر النخيل، وجاءت السمراء الحنطة الشامية، فقال أرى أي أعتقد أن مدا هو ربع الصاع من هذه أي من الحنطة الشامية، يعدل أي يساوي مدين. قال أبو سعيد أما أنا فلا أزال، أي فأنا مستمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه، أي ما كان على زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر أبو سعيد رضي الله عنه أن الناس كانوا يدفعون صدقة الفطر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وبين ذلك الطعام بأنه الشعير والأقط والزبيب والتمر، كانت هذه الأصناف طعامهم في ذلك الوقت. فلما كثرت الحنطة الشامية وكانت نفيسة عند الناس، وقدم معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما في خلافته إلى المدينة، قال أرى مدا من هذه الحنطة يعدل مدين من غيرها، فيكون نصف الصاع منها مجزئا في صدقة الفطر. ولكن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه لم يتابع معاوية رضي الله عنه، واستمر على إخراج صاع من طعام كما كان يخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث أن صدقة الفطر من الطعام، لا من المال ولا من الثياب ولا من غيرهما، وهو موطن من المواطن التي يشغب بها الحزبيون وغيرهم من العقلانيين على أهل السنة الذين يقولون لا تجزئ إلا من الطعام، ويعترضون باعتراضات سمجة، كما قال بعضهم هذه المدن ما يصنع الناس فيها بالشعير، يعني إذا ذهبت إلى الفقير في المدينة وأعطيته صاع من شعير في يوم العيد يقولون ما يصنع به، أولا تخرج صدقة الفطر إلا من الشعير؟ ألا يحتاج الناس التمر؟ ألا يحتاجون الدقيق في يوم العيد؟ ألا يحتاج الناس الطعام من اللبن المجفف وغيره من الأرز وما أشبه؟ صاع من طعام، فلما الشغب إذن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يقل بذلك إلا الأحناف والأئمة الثلاثة وجماهير الأمة على أنه لا يجزئ في صدقة الفطر إلا ما كان طعام، ولكن صار الأمر إلى ما تعلمون، حتى إنه لنقول لهم هبوا أن ذلك جائز وأنه مجزئ، يعني أنكم تخرجون المال هبوا ذلك كذلك تنزلا، أفلا يصح أن يكون هنالك من يظهر أصل المسألة؟ لماذا تريدون أن يجمع الناس على الجائز مع ترك أصل المسألة لو كان جائزا؟ فيقال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما ذكر مما كان طعاما في عهده صلى الله عليه وسلم، وصاع من طعام بعد ذلك يشمل كل ما هو طعام يقتات به الناس، وهذا يكون من أحسن ما يكون، لأن الناس في يوم العيد يحتاجون هذا، خاصة في يوم عيد الفطر والناس يفطرون فيه وأطعمون، يأكلون ويشربون ويتمتعون بعد أن صاموا لله رب العالمين شهرا كاملا. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك للفقراء في يوم العيد طعمة، ولكن كثير من الناس لا يرغب إلا في حرب السنة وأهلها، أراد أم لم يرد والله المستعان. في الحديث جواز إخراج صدقة الفطر من الشعير والأقط والزبيب، وأن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحكم ما دليل على مشروعيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاع من طعام، هذا مجمل، ثم بين بعد ذلك رضي الله عنه فيه أن الاجتهاد والعمل بحكم ما لا ينعقد مع وجود النص الظاهر المعمول به، والنص موجود والاجتهاد مع النص. فيه بيان ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من شدة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، فيه فضيلة ظاهرة لأبي سعيد الخدري في الثبات على السنة والعمل بها وعدم الرجوع إلى قول من رأى شيئا باجتهاده وإن طالت المدة، لا يجوز لمن علم النص أن يرجع إلى اجتهاد المجتهد من العلماء، بل على المجتهد الإقرار بالرأي والتسليم للنص. فقد ثبت رجوع معاوية لحديث أبي سعيد وقال إنه رأي رآه لا أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اختلف في تفسير لفظ الطعام الوارد في حديث أبي سعيد الخدري، فقيل الحنطة بدليل ذكر الشعير بعده وهو عرف أهل الحجاز في ذلك، وقيل إنه عام يشمل كل ما قيل له طعام كالحنطة والأصناف المذكورة والدقيق والسويق وكل ذلك، وقد فعل ذلك كله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة بإسناد صحيح قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نؤدي زكاة رمضان صاعا من طعام عن الصغير والكبير والحر والمملوك، من أدى سلتا قبل منه، وأحسبه قال: من أدى دقيقا قبل منه، ومن أدى سويقا قبل منه، وما يقال له طعام مما يطعمه الناس. وعنه أيضا رضي الله عنه أنه كان يقول: صدقة رمضان صاع من طعام، من جاء ببر قبل منه، من جاء بشعير قبل منه، من جاء بتمر قبل منه، من جاء بسلت قبل منه، من جاء بزبيب قبل منه. قال وأحسبه قال: من جاء بسويق قبل منه. فيقولون: تذهبون بالشعير إلى الناس وتقولون هذه صدقة الفطر، ما يصنعون بالشعير في يوم العيد؟ نعم، ما يصنعون. الأحاديث التي تنفي وجود الحنطة أو أن معاوية رضي الله عنه رأى إخراج مدين من سمراء الشام وأنها تعدل صاعا، فذلك يحمل على ندرتها وكثرة الأصناف الباقية وعلى كونها الغالبة على طعامهم. وعلى هذا يتأيد ما مر بقول أبي سعيد رضي الله عنه: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. ما رآه معاوية اجتهاد، وقد وافق النصوص الشرعية لقوله صلى الله عليه وسلم، وهو صحيح عنه عند أحمد والدارقطني: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير عن كل حر وعبد وصغير وكبير. فقوله صلى الله عليه وسلم: أدوا صاعا من بر أو قمح بين اثنين، وافق هذا النص اجتهاد معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه. كل طعام للآدميين مجزئ في صدقة الفطر، وإنما خصت هذه الأصناف بالذكر لأنها كانت طعام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. وعليه فالبلاد التي طعام أهلها سوى هذه الأصناف كالأرز وما أشبه فإنها تجزئ عنهم في صدقة الفطر بلا مثنوية، تجزئ بلا حرج، إخراج القيمة لا يجزئ في صدقة الفطر. لهذه الأسباب وجود القيمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد تركها، فهو دليل على أن تركها سنة. ألم يكن الناس يتعاملون بالدرهم والدينار؟ ألم تكن النقود موجودة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومع ذلك مع وجودها تركها، ودل على الطعام، فالترك سنة، فالقيمة لا تجزئ. كذلك نذكر القاعدة، وهي أنه إذا امتنع النبي صلى الله عليه وسلم وكف عن شيء مع وجود الداعي إليه، مع قيام المقتضي وانتفاء المانع، فالترك سنة والفعل بدعة، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانت النقود موجودة ومع ذلك دل على الطعام في صدقة الفطر. أيضا القيمة مخالفة للنص، وكل رأي أو قياس أو اجتهاد مخالف للنص فهو رد، أي فهو مردود. اختلاف الأجناس في صدقة الفطر يؤدي إلى اختلاف القيمة، فلذلك تعيين القيمة مخالف لهذا التباين الشرعي، حيث يؤدي الإنسان ما استطاع. يعني من كل تلك الأصناف التي كانت طعاما على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوا صدقة الفطر. الآن يقولون القيمة، أي قيمة؟ وقيمة ماذا؟ الصاع مما؟ يعني بما نحدد قيمة الصاع؟ بعضهم يقول من غالب قوت أهل البلد، ولكن هب أن المخرج للصاع لم يكن عنده من الطعام ما يخرجه من قوت أهل البلد غالبا، يعني لو كان عنده زبيب أي يجزئ أو لا يجزئ، مع أنه ليس من غالب قوت أهل البلد، يجزئ. فلماذا نصير إلى هذا التحديد بلا دليل؟ إذن القيمة لا تنضبط، لأنها على أي صاع تقاس؟ وأيضا صدقة الفطر زكاة في الرقاب ليست بزكاة في الأموال، فلكل واحدة منها جنسه ومصرفه، فتدبر لكل واحدة من الزكاتين، من زكاة الفطر وهي في الرقاب على الرؤوس، وزكاة المال على الأموال، لكل واحدة منها جنسه ومصرفه. وما مر من عدم إجزاء القيمة في صدقة الفطر هو اختيار جماهير أهل العلم من السلف والخلف، وذهب إلى ذلك من المعاصرين كما هو معلوم كثير من أهل السنة، منهم العلامة الألباني والعلامة ابن عثيمين رحمهما الله تعالى، وغيرهما من أهل العلم الأثبات في هذا العصر. قال ابن حزم في المحلى: ولا تجزئ قيمة أصلا، لأن كل ذلك سوى ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما، وليس للزكاة مالك بعينه فيجوز رضاه أو إبراؤه، يعني يذهب إليه بالقيمة ويقول له سامحني لو كانت ناقصة عما يجب لك، لأنها قيمة، فيقول للفقير سامحني في هذا، ليست لها أعيان تملكها محددة لفلان بعينه، وإنما هي للفقير، وهذا الفقير لا يمكن استرضاؤه ولا يجوز أخذ مشورته في مثل هذه الأمور، لأن ذلك مما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم: ولا يجزئ لبن ولا غيره إلا الشعير والتمر فقط. وابن حزم من أئمة الظاهرية كما هو معلوم، فهو يتمسك بظاهر النص، فيقول ليس عندنا في النص أقط لا لبن ولا غيره، ليس إلا الشعير والتمر فيما ثبت عنده من نص، هذا مردود من وجوه كثيرة، هذا التخصيص ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنه. الأحاديث الواردة في زكاة الفطر ذكرت الأقط وهو اللبن المجفف، وذكرت الزبيب والدقيق والسلت والسويق والحنطة كما في حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فقه معنى الأحاديث يدل على أن المذكورات كانت قوتهم يومئذ، فيلحق بها كل قوت لأهل بلد، وإلا قلنا بسقوطها عمن لا يملك هذه الأصناف، وفيه ما فيه من تضييع مصالح المسلمين والفقراء. يعني لو قال قائل لا تخرج إلا من الشعير والتمر، فمن لا يملك شعيرا ولا تمرا فلا زكاة عليه، فهذا القول من ابن حزم رحمه الله مردود، وإنما أدخله في تلك المضائق أنه كان رحمه الله ظاهريا يجمد على ظاهر النص وينكر القياس وما أشبه. أسأل الله أن يعفو عنه وعن علمائنا أجمعين، وأن يعفو عنا والمسلمين، وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.